كتاب النكاح، إن الزواج سنة من سنن الله تعالى في خلقه، وهي عامة لا يشذ عنها عالم الإنسان أو عالم الحيوان أو عالم النبات. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر واستمرار الحياة بعد أن أعد كلا الزوجين وهيأهما بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي، ويترك اتصال الذكر بالأنثى فوضى لا ضابط له، بل وضع النظام الملائم له والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته، فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريما مبنيا على رضاهما وعلى إيجاب وقبول كمظهرين لهذا الرضا، وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر، وبهذا وضع للغريزة سبيلها المأمونة وحمى النسل من الضياع وصان المرأة عن أن تكون كلأ مباحا لكل راتع، ووضع نواة الأسرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة فتنبت نباتا حسنا وتثمر ثمارها اليانعة. هذا النظام الذي ارتضاه الله عز وجل وأبقى عليه الإسلام وهدم كل ما عداه. وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب، فتارة يذكر أنه من سنن الأنبياء وهدي المرسلين، وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهم وبهداهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وتارة يذكره في معرض الامتنان: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وأحيانا يتحدث عن كونه آية من آيات الله. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد يتردد المرء في قبول الزواج فيحجم عنه خوفا من الاطلاع بتكاليفه وهروبا من احتمال أعبائه، فيلفت الإسلام نظره إلى أن الله سبحانه سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرا على التغلب على أسباب الفقر. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل. روى الترمذي وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم: لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فإني أصوم الليل أبدا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزوجة الصالحة قيض من السعادة يغمر البيت ويملأه سرورا وبهجة وإشراقا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. الحديث رواه ابن ماجه. والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه، ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر والنقاء. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. الحديث رواه الطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت حول للنكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. إنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو، وحبب فيه لما يترتب عليه من آثار نافعة تعود على الفرد وعلى الأمة جميعا. فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها، وهي تلح على صاحبها دائما في إيجاد مجال لها، فما لم يكن ثمة ما يشبعها انتاب الإنسان الكثير من القلق والاضطراب، ونزعت به إلى شر منزعه. والزواج هو أحسن وضع طبيعي وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وأشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحل الله عز وجل. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله
فإن ذلك يرد ما في نفسه. والزواج هو أحسن وسيلة لإنجاب الأولاد وتكسير النسل واستمرار الحياة مع المحافظة على الأنساب التي يوليها الإسلام عناية فائقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. وفي كثرة النسل من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص على تكثير سواد أفرادها بإعطائهم المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل: إنما العزة للكاثرين. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. دخل الأحنف بن قيس على معاوية رضي الله عنه ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد، فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على الأعداء وهم الخلف منا لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ظليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعتبهم، لا تمنعهم رفدك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستبطئوا وفاتك. فقال: لله ضرك يا أبا بحر، هم كما وصفت. ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تنمو وتتكامل في ظلال الطفولة، وتنمو مشاعر العطف والود والحنان، وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان بدونها. إن الشعور بتبعة الزواج ورعاية الأولاد يبعث على النشاط وبذل الوسع في تقوية ملكات الفرد ومواهبه، فينطلق إلى العمل من أجل النهوض بأعبائه والقيام بواجبه، فيزيد هذا من تنمية الثروة، فيكسر استغلال الثروات مما يدعو إلى زيادة الإنتاج ويدعو إلى استخراج خيرات الله من الكون. ثم بعد ذلك إن توزيع الأعمال توزيعا ينتظم به شأن البيت وينتظم به شأن العمل خارجه، فالمرأة تقوم على رعاية البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل ليستريح فيه ويجد ما يذهب بعنائه ويجدد نشاطه، بينما يسعى الرجل وينهض بالكسب وما يحتاج إليه البيت من مال ونفقات. وبهذا التوزيع العادل يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل ويثمر الثمار المباركة. سؤال: ما حكم الزواج؟ الجواب: حكم الزواج مستحب لمن استطاع الباءة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. سؤال: متى يكون الزواج واجبا؟ الجواب: الزواج واجب لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وخشي الفتنة وللحصانة والعفة. سؤال: ما هي الصفات التي ينبغي أن تراعى في الزوجة؟ الجواب: أن تكون ذات دين وعقل وأن تكون بكرا. يقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. سؤال: ما الذي يجوز أن ينظر إليه الخاطب من المخطوبة؟ الجواب: يجوز أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها من يد ووجه وجسم لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. الحديث رواه أحمد. سؤال: ما حكم نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لغير غرض الخطبة؟ الجواب: لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية لغير غرض الخطبة، وذلك لقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سؤال: لمن يجوز النظر؟ الجواب: يجوز النظر للذوات المحارم كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت. سؤال: ما حكم الخلوة بالمخطوبة والخروج معها وحدها؟ الجواب: أنه يحرم أن يخرج معها أو أن يخلو بها حتى يعقد عليها، لأن الشرع لم يسمح بغير النظر، فبقيت هذه الأشياء على التحريم: الخلوة والخروج معها. سؤال: ما حكم خطبة مرتدة الغير؟ الجواب: تحرم خطبة مرتدة الغير سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق. سؤال: متى يكون الزواج مستحبا؟ الجواب: يكون الزواج مستحبا إن استطاع الباءة، والباءة هي القدرة على الزواج. سؤال: هل يصح العقد بدون ولي؟ الجواب: لا يصح العقد بدون ولي، لما روى الخمسة أصحاب السنن إلا النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. سؤال: ما هو ترتيب الأولياء؟ الجواب: الأولياء هم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم. سؤال: إن كان للكافر ابنة مسلمة فهل يكون وليا؟ الجواب: أنه لا ولاية له عليها، وذلك لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سؤال: هل يصح العقد بدون شاهدين؟ الجواب: لا يصح العقد بدون شاهدين، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. سؤال: ما الحكم في تهنئة الزوج بالقول له بالرفاء والبنين؟ الجواب: أن هذه التهنئة مكروهة لأنها من أفعال الجاهلية. سؤال: ما هو القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في التهنئة؟ الجواب: أن يقول: بارك الله لك وبارك الله عليك وجمع بينكما في خير. سؤال: بأي الألفاظ ينعقد النكاح؟ الجواب: ينعقد بلفظ النكاح أو التزويج، وقد ورد في القرآن، قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فيقول أنكحتك أو يقول زوجتك. سؤال: ما هي صيغة الإيجاب والقبول؟ الجواب: هي أن يقول الولي قد زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج قد قبلت منك التزويج بفلانة أو قبلت زواجها. سؤال: ما حكم الإيجاب والقبول؟ الجواب: لا يحل الزواج إلا به. سؤال: ما حكم عقد النكاح باللغة الأعجمية بغير العربية؟ الجواب: إن كانا لا يحسنان العربية يصح العقد، وإن كانا يحسنان اللغة العربية لم يصح العقد بذلك. سؤال: ما عدد المحرمات من النساء بنص القرآن؟ الجواب: عددهن 14. 7 منهن حرمن بالنسب، واثنتان بالرضاع، وأربع بالمصاهرة، وواحدة بالجمع. من السبع المحرمات بالنسب؟ الجواب: السبع المحرمات بالنسب الأم، البنت، الأخت، الخالة، العمة، بنت الأخ، وبنت الأخت. من الاثنتان المحرمتان بالرضاع؟ الجواب: الأمهات والأخوات من الرضاعة، وذلك لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. سؤال: من المحرمات بالمصاهرة؟ الجواب: أم الزوجة والربيبة وحليلة الابن وحليلة الأب، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سؤال: ما عدد الرضعات المحرمات؟ الجواب: عدد الرضعات المحرمات 5 رضعات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل 10 رضعات معلومات ثم نسخنا ب5 معلومات. سؤال: من المحرمات بالجمع في القرآن؟ الجواب: الأختان، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. سؤال: من المحرمات بالجمع في السنة؟ الجواب: المحرمات بالجمع في السنة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها. سؤال: هل يجوز أن يجمع بين المرأة وبين زوجة أبيها؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع. سؤال: إن تزوج رجل له ابن بامرأة لها ابنة، هل يجوز لابن الزوج أن يتزوج بابنة الزوجة؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع. سؤال: ما حكم نكاح المعتدة من غيره؟ الجواب: لا يصح، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. سؤال: ما حكم التزوج بأكثر من 4 نسوة؟ الجواب: يحرم التزوج بأكثر من 4 نسوة، وذلك لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. سؤال:
ما حكم نكاح الشغار وما هو نكاح الشغار؟ هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. الجواب أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما حكم نكاح المتعة؟ ونكاح المتعة هو أن يتزوج لمدة معلومة يفترق الزوجان بعدها. الجواب: لا يصح نكاح المتعة. فعن ثمرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. سؤال: ما حكم زواج التحليل؟ وزواج التحليل هو أن يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها لترجع لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. الجواب: زواج التحليل باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. الحديث رواه النسائي. سؤال: ما حكم خطبة الرجل على خطبة آخر؟ الجواب: تحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. الحديث رواه مسلم. سؤال: إذا وجد أحد الزوجين عيبا بالآخر؟ الجواب: يثبت له حق الخيار في فسخ النكاح أو إمضائه، والعيوب التي يرد بها الزواج ويصبح له الخيار: الجنون والجذام والبرص والرتق. والرتقاء هي من يتعذر جماعها. سؤال: ما حكم تسمية الصداق في العقد؟ الجواب: تسمية الصداق في العقد مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. سؤال: هل في قدر الصداق حد أدنى؟ الجواب: ليس لأقل الصداق حد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. سؤال: هل لأكثر الصداق حد؟ الجواب: ليس لأكثر الصداق حد، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا. سؤال: إن عقد النكاح بغير صداق هل يصح العقد؟ الجواب: نعم يصح، إن عقد النكاح ولها مهر المثل، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره. سؤال: إذا أصدق الرجل امرأته عينا معينة ولم تقبضها، على من يكون ضمانها؟ الجواب: تكون مضمونة على الزوج. سؤال: هذه العين المضمونة على الزوج إن تلفت عند الزوج ففيما الصداق؟ الجواب: ترجع عليه ببدل العين التالفة. سؤال: إن افترق بعد الدخول ماذا لها من المهر؟ الجواب: لها المهر كاملا إذا لم تكن أخذته من قبل. الدليل قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. سؤال: إن افترقا بعد العقد وقبل الدخول ماذا لها من المهر؟ الجواب: لها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. سؤال: إن مات الزوج قبل تسليم المهر وقبل الدخول وهو عاقد، هل للزوجة مهر المثل وهل ترثه؟ الجواب: يجب لها مهر المثل وترثه. أفتى بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. سؤال: أي النساء تعتبر في مهر المثل؟ الجواب: النساء التي تعتبر في مهر المثل الأخوات وبنات الأخوات والعمات وبنات العمات وبنات الأعمام. سؤال: ما حكم الوليمة عند الزواج؟ الجواب: الوليمة عند الزواج سنة، والبعض قال واجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاف. سؤال: ما حكم نثر السكر وقطع الحلوى واللوز على المعازيم؟ الجواب: يكره ذلك لحصول المزاحمة عليه، وفي ذلك دناءة وسقوط مروءة. سؤال: هل تجب الإجابة على من دعي إلى وليمة عرس؟ الجواب: يجب الإجابة على من دعي إلى وليمة عرس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب. الحديث رواه مسلم. سؤال: هل يحضر المدعوون إلى عرس أو إلى وليمة فيها فرق موسيقية أو شرب خمر أو شرب مخدرات؟ الجواب: لا يحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ورد في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. ويقول ابن القيم رحمه الله: الغناء يهيج النفوس إلى شهوات الغي، ويحركها إلى كل قبيح، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر فرسا رهان، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء، فبينما ترى الرجل وعليه بهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله وقل حياؤه وذهبت مروءته وفارقه بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشكى إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآنه، فيميل برأسه ويهز منكبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويصفق بيديه تصفيق النسوان، ويخور من الوجد كخوار الثيران، وتارة يتأوه تأوه الحزين، وتارة يزعق زعقات المجانين. فكم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا.
كتاب الطلاق. سؤال: من الذي يملك الطلاق؟ الجواب: الطلاق ملك للأزواج على زوجاتهم. سؤال: ما حكم طلاق السكران؟ الجواب: قال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، رواه البيهقي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، علقه الإمام البخاري في صيغة الجزم. سؤال: ما حكم طلاق المكره؟ الجواب: طلاق المكره لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. سؤال: ما حكم الطلاق في حال المرض والغضب والجد والهزل؟ الجواب: الطلاق يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. سؤال: ما هو الطلاق الواجب؟ الجواب: هو طلاق الحكمين عند شقاق الزوجين إذا قلنا إنهما حاكمان. سؤال: متى يكون الطلاق مستحبا؟ الجواب: يكون الطلاق مستحبا إذا وقعت الخصومة بين الزوجين وخافا ألا يقيم حدود الله. سؤال: متى يكون الطلاق مكروها؟ الجواب: يكون الطلاق مكروها إذا كانت الحال بينهما مستقيمة ولا يكره شيئا من خلقها ودينها. سؤال: متى يكون الطلاق محرما؟ الجواب: يكون الطلاق محرما إذا كان طلاقا بدعيا، أن يطلق المدخول بها في الحيض أو في طهر جامعها فيه قبل أن يتبين حملها. سؤال: إن عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها في الحيض، فهل طلاقه طلاق بدعة؟ الجواب: ليس طلاقه طلاق بدعة، لأنه لا عدة عليها. سؤال: إن طلقها في الحيض أو في الطهر الذي جامعها فيه، فهل يقع الطلاق مع كونه حراما؟ الجواب: قال جمهور العلماء: يقع الطلاق وإن كان حراما. وفي هذه المسألة بعض التفصيل. إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه عمر بن الخطاب وقال له: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. الحديث رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا الحديث بالرجعة، والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق. ويقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن حمل اللفظ على معناه الشرعي مقدم على حمله على معناه اللغوي، فهذه المراجعة المقصود بها معناها الشرعي، وهي المراجعة التي تكون بعد الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه احتسبها لها طلق. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه احتسبها طلقا. فقد أخرج البخاري معلقا عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حسبت علي بتطليقة. قال ابن وهب وتابعه الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة. وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. وتابع نافعا الشعبي بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم يحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهو صحيح السند، وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ الألباني: وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دل عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 134 وصفحة 135. فالذي يقول بوقوع الطلاق في الحيض هم جمهور العلماء، والذين منعوا من وقوعه قالوا أن هذا نهي والنهي يقتضي الفساد. والجواب أنه ليس كل نهي يقتضي الفساد، فالنهي إذا كان لعين الشيء أو لوصفه اللازم له فهو يقتضي الفساد، وإذا كان المنهي عنه لغيره فهو يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد. مثال النهي الذي يقتضي الفساد: نهي الحائض عن الصوم والصلاة، فإذا صامت الحائض أو صلت فإن ذلك يقع فاسدا ولا يقبل منها ذلك العمل. والنهي عن نكاح زوجة الأب والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا من النهي الذي يقتضي الفساد. أما إذا كان المنهي عنه لغيره فهو يقتضي التحريم ولا يقتضي الفساد. مثال ذلك البيع وقت صلاة الجمعة لكونه سببا لترك الجمعة، وسائر الشواغل هي كذلك، كل ما يشغل عن الجمعة فهو محرم. وكذلك البيع على بيع أخيه، هذا محرم، وإذا انعقد البيع فالبيع صحيح، لكنه محرم لإيغار صدر أخيه. ومن أمثلة ذلك أيضا إثبات الخيار لمن اشترى المصراة. المصراة هي البهيمة المشتراة، وهي مربوطة الأخلاف، مربوطة الأخلاف في ضرعها لكي يحتبس فيها اللبن فتظهر بمظهر أنها تأتي بلبن كثير، وهذا نوع من الغش. والذي اشتراها بالخيار بين أن يمضي البيع وبين أن يعيدها إلى صاحبها. وإذا كان هذا النهي يقتضي فسادا فإنه لا يكون له به خيار. ومن أمثلة ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة، فالتحريم ليس مختصا بالصلاة، بل التحريم يكون لكل شاغل يكون في الأرض المغصوبة. ومن أمثلة ذلك طلاق الحائض لما يقترن به من تطويل العدة. ومن أمثلة ذلك النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين البول والغائط، وذلك لتفويت كمال الخشوع. ومن أمثلة ذلك نهي الحاكم أن يحكم وهو غضبان، لكن إن حكم فهو يمضي حكمه. ومن أمثلة ذلك الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لما يخشى عليه من الندم عند ظهور الولد. سؤال: ما حكم الطلاق ثلاثا في وقت واحد؟ الجواب أنه يقع عند الجمهور، والراجح أنه يقع طلقة واحدة، فقد روى مسلم عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال: نعم. الحديث رواه مسلم كما ذكرت. سؤال: ما الكلام الصريح الذي يقع به الطلاق؟ الجواب: ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح. قال تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقال تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: أو سرحوهن بمعروف. فقد ثبت في القرآن من ألفاظ الطلاق: الطلاق والفراق والسراح. سؤال: إن خاطبها بلفظة من الألفاظ الصريحة في الطلاق ثم قال: لم أقصد الطلاق وإنما سبق لساني إليها، الجواب أنه لا يلتفت إلى هذا الكلام، بل يقع عليها لأنه يدعي خلاف الظاهر، فلفظ الطلاق لا يعني إلا الطلاق. سؤال: ما هي الكنايات التي إن نوى بها الطلاق وقع عليها الطلاق، وإن لم ينوي بها الطلاق لم يقع؟ الجواب: الكنايات هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، مثل قوله: أنت حرة، أو ابعدي، أو اغربي عن وجهي، أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك. سؤال: إن قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق، مريدا بذلك منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق، فما حكمه؟ الجواب: هذا هو الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين، فيقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك، وهو غير واقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم، وتجب فيه كفارة يمين. سؤال: إن قال لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق، فما حكمه؟ الجواب: هذا هو التعليق الشرطي، والقصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، فهو واقع عند حصول المعلق عليه. سؤال: إن قال لزوجته: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فهل يقع الطلاق؟ الجواب: يقع الطلاق بعد وقوع الشرط. سؤال: ما حكم الرجعة في العدة؟ الجواب: الرجعة في العدة جائزة، لقوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. سؤال: هل يلزم مهر المثل؟ الجواب: إن لم يراجعها حتى انقضت عدتها فلها عليه مهر المثل، إن كان لم يسم لها مهرا. سؤال: هل تصح الرجعة من غير ولي وبغير رضاها وبغير عوض؟ الجواب: تصح الرجعة من غير ولي وبغير رضاها وبغير عوض، وذلك لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. سؤال: هل تصح الرجعة بالقول أم بالوطء؟ الجواب: عند الشافعي تصح بالقول، وعند أبي حنيفة تصح بالوطء. سؤال: هل تصح الرجعة من غير علم الزوجة؟ الجواب: تصح الرجعة من غير علم الزوجة، لأن ما لا يفتقر إلى رضاها لم يفتقر صحته إلى علمها. كتاب الخلع. سؤال: ما هو الخلع المباح؟ الجواب: إذا كرهت المرأة خلق الرجل أو دينه، وخافت ألا تؤدي حقه فبذلت له عوضا ليطلقها، جاز ذلك لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سؤال: ما هو الخلع المحظور؟ الجواب: هو أن يضربها أو يخوفها بالقتل أو يمنعها النفقة والكسوة لتخالعه، فهو محظور لقوله سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سؤال: إن قال رجل لآخر: طلق ابنتي وأنت بريء من مهرها، فطلقها الزوج، فما حكمه؟ الجواب: وقع الطلاق ولا يبرأ من مهرها، لأنه لا يملك التصرف في مالها. سؤال: هل يثبت للزوج الرجعة على المخترعة؟ الجواب: أنه لا يثبت للزوج الرجعة على المخترعة، لأننا لو أثبتنا له الرجعة فلم يكن للفداء فائدة. سؤال: هل الخلع فسخ أم طلاق؟ الجواب: الراجح أنه فسخ، لأنه يصح في الحيض ولا يحتسب من عدد الطلقات، ولا يملك الزوج الرجعة، بل إن عدتها تكون بحيضة واحدة. كتاب الظهار. ما حكم الظهار؟ الجواب: الظهار محرم، لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. الظهار يلزم من؟ الجواب: الظهار يلزم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها من زوج يجوز طلاقه. سؤال: ما لفظ الظهار الصريح؟ الجواب: الظهار الصريح أن يقول: أنت علي كظهر أمي. سؤال: إن شبهها بجدته فما حكمه؟ الجواب: هو ظهار صريح. سؤال: إن شبهها بأخته أو عمته فما حكمه؟ الجواب: هو ظهار، لأنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الأم. سؤال: إن قال أنت علي كروح أمي فما حكمه؟ الجواب: إذا نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به الكرامة والمعزة والتوقير فليس بظهار، والقول قوله في نيته. سؤال: هل بيد المرأة الظهار؟ الجواب: ليس بيدها ظهار بالإجماع. سؤال: إن قال أنت طالق وأنت علي كظهر أمي فما حكمه؟ الجواب: إن كان الطلاق رجعيا كان طلاقا وظهارا، وإن كان الطلاق بائنا وقع الطلاق وسقط الظهار. سؤال: إن ظاهر وهو يريد طلاقا فما حكمه؟ الجواب: هو ظهار، لأن اللفظ صريح في موجبه. سؤال: هل يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر؟ الجواب: نعم، يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر، وذلك لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. سؤال: ما هي كفارة الظهار؟ الجواب: هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. باب العدة. سؤال: المطلقة غير المدخول بها هل عليها عدة؟ الجواب: لا عدة عليها، لقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. سؤال: المطلقة بعد الدخول هل عليها عدة؟ الجواب: نعم، عليها عدة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولأن رحمها قد صار مشغولا بماء الزوج. سؤال: هل تعتد بالخلوة قبل الدخول؟ الجواب: الخلوة لا تأثير لها في استقرار المهر ولا في إيجاب العدة، وذلك لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمس كناية عن الجماع، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. سؤال: المطلقة إن كانت حاملا فمتى تنتهي عدتها؟ الجواب: تنتهي عدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأن العدة تراد لبراءة الرحم وقد حصل بالوضع. سؤال: إن ولدت سقطا فهل تنقضي به العدة؟ الجواب: نعم، تنقضي به العدة إذا علم أنه جنين. سؤال: ما هي أقل مدة للحمل يحيا بها الولد؟ الجواب: أقل مدة للحمل يحيا بها الولد 6 أشهر، وذلك لمجموع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى: وفصاله في عامين. سؤال: ما هي أكثر مدة للحمل؟ الجواب: قال أبو حنيفة: 2 سنين، وقال الشافعي: 4 سنين. قال الشافعي: ولد ابن عجلان 4 سنين، وكذا قال مالك رحمه الله، وذكر القتيبي أن حرم ابن حيان حملته أمه لأربع سنين. سؤال: ما معنى القروء؟ اختلف العلماء في القرء ما هو، بعضهم قال الحيض وبعضهم قال الطهر. سؤال: كيف تعتد الحائض؟ الجواب: إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة، على القول بأن القروء هي الأطهار. سؤال: إن كانت المطلقة ممن لا تحيض فكيف تعتد؟ الجواب: عدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. سؤال: المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها هل تعتد بوفاة زوجها 4 أشهر و10 أم بوضع الحمل؟ الجواب: تعتد بوضع الحمل. أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث: مات عنها زوجها وهي حامل. الحديث رواه البخاري. سؤال: ما مدة العدة لمن مات زوجها؟ الجواب: عدة من مات زوجها 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سؤال: المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات عنها زوجها كيف تعتد؟ الجواب: تستأنف عدة الوفاة 4 أشهر و10، لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه. سؤال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فهل عليه نفقتها وإسكانها؟ الجواب: نعم، يجب عليه النفقة والسكنى، وذلك لقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. سؤال: المتوفى عنها زوجها هل يجب لها السكنى في مدة عدتها؟ الجواب: نعم، يجب لها السكنى. باب الإحداد. سؤال: هل للمعتدة بطلاق أو وفاة الخروج في حوائجها نهارا؟ الجواب: نعم، لها الخروج نهارا لحوائجها، وليس لها المبيت في غير بيتها، لحديث جابر رضي الله عنه يقول: طلقت خالتي فخرجت تجد نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: خرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرا. الحديث رواه مسلم. سؤال: من المعتدة التي يجب عليها الإحداد؟ الجواب: المعتدة التي يجب عليها الإحداد هي المتوفى عنها زوجها. سؤال: ما الذي يحرم على المعتدة لبسه في مدة الإحداد؟ الجواب: أنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ملونا، ولا تمس طيبا يعني لا تضع رائحة. سؤال: ما صبغ بسواد هل يرخص فيه؟ الجواب نعم، يرخص فيه لكونه لا يتخذ للزينة بل هو لباس الحزن. سؤال: ما مدة الإحداد على زوج؟ الجواب 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سؤال: ما مدة الإحداد على غير الزوج؟ الجواب 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحديث رواه البخاري ومسلم. سؤال: إذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها فتزوجت برجل آخر في عدتها، فما حكم هذا النكاح؟ الجواب: هذا النكاح باطل، لقوله سبحانه: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، والنهي هنا يقتضي فساد المنهي عنه. سؤال: إذا خالع الرجل امرأته ثم أراد أن يتزوجها في عدتها فهل له ذلك؟ الجواب: له أن يتزوجها في عدتها، لأن العدة لحفظ نسبه وصيانة مائه، ولا يصان ماؤه عن مائه إذا كان من نكاح صحيح. باب الرضاع. سؤال: هل يحرم على المرضعة وزوجها نكاح الرضيع إذا كبر؟ الجواب: يحرم عليهما هو ونسله. سؤال: هل يجوز للمرضعة أن تتزوج بأخ الرضيع الذي لم يرضع وبأب الرضيع وأعمامه وأخواله؟ الجواب: يجوز، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع. سؤال: هل يجوز لزوج المرضعة أن يتزوج بأخت الرضيع وعماته وخالاته؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع. سؤال: هل يجوز لأب الرضيع أن يتزوج بالمرضعة وأختها؟ نعم يجوز، لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع. باب النفقات. سؤال: متى تجب نفقة الزوجة على الزوج؟ الجواب: إن كان الزوجان بالغين وسلمت الزوجة نفسها إلى الزوج وجبت نفقتها. سؤال: إن عقد النكاح ولم تسلم المرأة نفسها ولا طالب الزوج بها وسكت على ذلك مدة، هل تجب فيها النفقة؟ الجواب: لن تجب لها النفقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، ولم ينقل أنه أنفق عليها إلا من حين دخل بها صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أسكنها فيه إلى منزل غيره بغير إذنه، فهل لها نفقة؟ الجواب: هي ناشزة وسقطت بذلك نفقتها. سؤال: هل النفقة معتبرة بحال الزوج أم بحال الزوجة؟ الجواب: النفقة معتبرة بحال الزوج، وذلك لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. سؤال: هل تقدر الكسوة الواجبة وكيف تقدر؟ الجواب: المرجع في عددها وقدرها وجنسها إلى العرف والعادة وحال الزوج. سؤال: إن كانت لا تخدم نفسها في بيت أبيها فهل يقيم لها خادما؟ الجواب: وجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها، قال به الأئمة الأربعة. سؤال: وإذا كانت الزوجة ممن كانت لا تخدم نفسها في بيت أبيها وهي صحيحة تقدر على خدمة نفسها، هل يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم؟ الجواب: لم يجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها. نفقة المعتدة. سؤال: هل للمطلقة طلاقا رجعيا نفقة؟ الجواب: تستحق على الزوج جميع ما تستحق الزوجة إلى أن تنقضي عدتها بالإجماع. سؤال: إن كان الطلاق بائنا فهل لها نفقة؟ الجواب: لا نفقة لها إلا أن تكون حاملا. سؤال: إذا طلق امرأته وهي حامل فهل يجب عليه أن يدفع إليها النفقة يوما بيوم؟ الجواب: يجب ذلك لقوله سبحانه: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. سؤال: إذا تزوج الرجل امرأة تزويجا فاسدا كالنكاح بلا ولي ولا شهود ثم فرق بينهما فهل لها نفقة؟ الجواب: لم تجب هاهنا نفقة لأنها تجب عن نكاح صحيح. سؤال: المعتدة المتوفى عنها زوجها هل يجب لها النفقة؟ الجواب: لا نفقة لها حاملا أو غير حامل، حسبها الميراث، يعني يكفيها الميراث. سؤال: نفقة الولد على من تجب؟ الجواب: نفقة الولد تجب على الأب، وذلك لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب أجرة رضاع الولد على الأب، وقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. سؤال: إن لم يكن هناك أب وهناك جد موسر فهل تجب عليه؟ الجواب: نعم، تجب عليه نفقة ولد الولد وإن نزل. سؤال: هل تجب النفقة على الأم؟ الجواب: نعم، تجب، لأن بينهما قرابة توجب العتق كالأبوة. سؤال: نفقة الأب المعسر على من تجب؟ الجواب: تجب على الولد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. سؤال: هل تجب على الولد نفقة الأم؟ الجواب: نعم، يجب على الولد نفقة الأم، فقد أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: ثم أباك. سؤال: هل تجب على الولد نفقة الأجداد والجدات؟ الجواب: نعم، تجب، لأن بينهما قرابة توجب العتق فأوجبت النفقة كالأبوة. سؤال: هل يجب على المرء نفقة خادمه وكسوته؟ الجواب: نعم، يجب بالإجماع. سؤال: إن كان الخادم يقدم الطعام لسيده أو يلي إعداده وإصلاحه، فهل للسيد أن يجلسه معه؟ الجواب: يستحب للسيد أن يجلسه معه ويطعمه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، فإنه تولى علاجه وحره. الحديث رواه البخاري ومسلم. نفقة البهائم. سؤال: من ملك بهيمة هل يلزمه القيام بعلفها؟ الجواب: نعم، يلزمه القيام بعلفها، سواء كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل، لحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت. سؤال: إن كان للبهيمة ولد هل يحلبها؟ الجواب: لم يحلب من لبنها إلا ما فضل من ولدها، لأن لبنها غذاء للولد فلا يجوز منعه منه. باب الحضانة. سؤال: إن بانت الزوجة وبينهما ولد، مع من يكون؟ وبانت يعني طلقت طلقة بائنة. إن بانت الزوجة وبينهما ولد، مع من يكون؟ الجواب: إن كان بالغا رشيدا لم يجبر على الكون مع أحدهما. سؤال: وإن كان بينهما بنت بالغ بكر؟ الجواب: يكره لها الانفصال عنهما حتى تتزوج. سؤال: إن كان الولد صغيرا لا يميز وهو الذي دون 7 سنين، فهل له الحضانة؟ الجواب: وجبت حضانته، لأنه إن ترك منفردا ضاع. سؤال: لمن تكون حضانته؟ الجواب: حضانته للأم. سؤال: فإذا تزوجت المرأة فهل لها الحق في الحضانة؟ الجواب: سقط حقها من الحضانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. سؤال: إن عدمت الأم لمن تنتقل الحضانة؟ الجواب: تنتقل إلى أمها، أم الأم، ثم إلى أم أمها، وإذا عدم من يصلح من أمهات الأم انتقلت الحضانة إلى أمهات الأب. سؤال: إذا بلغ الطفل 7 أو 8 سنين وهو يعقل، مع من يكون؟ الجواب: يخير بين أبويه إذا تنازع فيه، فمن اختاره منهما فهو أولى به. سؤال: إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ثم يعود، فمع من يكون الابن؟ الجواب: المقيم أولى بالحضانة، لأن في السفر بالولد إضرار به.